بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله، وإن لم نجتمع بأبداننا فنحمد الله تعالى أن جمعنا من خلال هذه الوسائل، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير على العلم النافع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم. لا نزال مع سورة الرعد، هذه السورة التي كما مر معنا أنها تقرر براهين الإيمان بقوة، تتعلق بالرسالة مع الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بلقائه: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وذكر الله تعالى في بدايتها كما مر معنا كثيرا من الآيات الكونية الدالة على الإيمان بالله والإيمان بالبعث. ولذلك تأمل، بعد أن ذكر الله تعالى هذه الآيات يأتي هذا التعقيب، يقول الله تعالى بعد هذا كله: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، الإنسان الذي يرى هذه الآيات من حوله: سماوات بغير عمد، وسخر الشمس والقمر، ومد الأرض وجعل فيها رواسي جبال وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، والليل والنهار، والأرض فيها قطع متجاورات، وفيها جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، نخلتان أو ثلاث في أصل واحد وغير صنوان، نخلات متفرقة يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا كله يدل على قدرة الله تعالى وعظمته، وأنه هو المعبود الحق. هذه آيات تدل على توحيد الله، وهذه آيات تدل على البعث والذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، وخاصة أن بعضها فيه قياس جلي واضح على البعث. يعني الله تعالى لما يحيي الأرض بعد موتها بهذا النبات: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وقال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. فالذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته. فهذه آيات واضحة تدل على قدرة الله على البعث وعلى الإيمان بالله. فكيف بعد هذا كله يستنكر هؤلاء وينكرون البعث؟ فقال الله تعالى إنكارا عليهم: وإن تعجب يا محمد، وإن تعجب أيها السامع، وإن تعجب فعجب قولهم. تأمل بإطلاق، قال: وإن تعجب، يعني إن يكن منك عجب في الدنيا على شيء من الأمور فأعظم شيء تتعجب منه هذا القول، هذا من شدة الإنكار عليهم. لأن التعجب قد يكون من باب الاستحسان، ترى شيئا باهرا تتعجب من قدرة الله وتقول سبحان الله. فالمسلم يتعجب من عظمة الله وقدرته إيمانا بالله. وأيضا العجب من الشيء قد يكون استنكارا كما في هذه الآية، أنت تستغرب كيف هذا الكافر يكفر بالله، كيف هذا يعق والديه وقد ربياه صغيرة، تتعجب من هذه المعاصي والفواحش مثلا. فكذلك هنا قال وإن تعجب فعجب قولهم، وكلمة العجب كلمة تدل على استغراب الشيء لكونه دقيقا لا يعرف سببه، فحتى يقال عجب الذنب، معروف العظمة الصغيرة الدقيقة في آخر العمود الفقري العصعص، عجب الذنب، منها يركب الخلق وكذلك يعني عند البعث. فسبحان الله، تأمل يعني جاء بهذه الكلمة هنا ونحن في سورة الرعد تقرر براهين الحق بقوة، فالله أعلم يعني لأن هذا غاية في الإنكار عليهم، يعني ليس مجرد استنكار عليهم كما تأتي الآيات بأساليب متنوعة في الاستنكار عليهم بالاستفهام الإنكاري مثلا أو غير ذلك، لكن هنا التعجب وهذا غاية في الإنكار عليهم. وإن تعجب، انظر إلى الصيغة هنا كيف الجملة صيغت يعني بصياغة يعني أيضا في غاية الاستنكار، وإن تعجب يعني من حقيقة في هذه الدنيا تستحق حقا أن تتعجب منها، فعجب قولهم ماذا؟ أئذا كنا ترابا يعني نبعث، ذل قال أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا تحللت أجسامنا إلى تراب وتناثرت وتفرقت، أئنا بعد هذا كله لفي خلق جديد نبعث مرة أخرى؟ وهذا في الحقيقة هم يستغربون ويتعجبون، والعجب من قولهم هذا في الحقيقة، لأن البعث أيها الإخوة ليس أمرا مستغربا أبدا، بل البعث، الإيمان بالبعث لو ما جاءت به نصوص القرآن فطرة الإنسان تؤمن بالبعث، الإيمان بالبعث أمر فطري، الإيمان بالبعث أمر عقلي. يعني الآن الإنسان العاقل مدام أنه يؤمن بالله، يؤمن بالله أن الله تعالى خلق هذا الكون وخلق العباد، هل من العقل والحكمة أن يخلق الله تعالى الناس هكذا في الدنيا، هذا يحسن وهذا يكفر ويعصي وهذا يقتل وهذا يسرق وهذا يزني والكل بعد ذلك سواء، هذا يظلم هذا وهذا يحسن إلى هذا والكل سواء، يموتون وتنتهي الحياة؟ طيب ما الغاية منها؟ إذا ما كان هناك حساب وجزاء وجنة ونار تكون الحياة عبثا. وذلك الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن هذا الظن الفاسد، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالبعث في الحقيقة مركوز في نفوس البشر، هو من الفطرة، فكيف إذا جاءت عليه هذه الأدلة الواضحة؟ والأمر واضح، الذي خلق الإنسان أول مرة وأحيى الأرض بعد موتها وخلق هذه المخلوقات العظيمة، أيعجز أن يعيد الإنسان مرة أخرى؟ فهم إنما يتعجبون ويستبعدون، لماذا؟ لأن هؤلاء يكفرون ويفعلون ما يشاءون من الفواحش، فإذا قلت له تعال أنت وراك حساب وجزاء، لا، لأن هذا يصده عن شهواته وهواه، فتجده يتهرب من البعث ويستنكر البعث بمثل هذه الأقوال، إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال الله تعالى جوابا عليهم، قال الأمر يعني واضح، قال أولئك الذين كفروا بربهم، هذه صفتهم، والكفر في اللغة معناه التغطية، لذلك يعني الزراع يسمى كافر، لماذا؟ لأنه يضع البذور في الأرض ثم يغطيها فسمي كافر، هو ليس كافرا يعني بالله، لا، هو في اللغة يقولون كافر يعني زارع، مزارع، الكفار الزراع. فالكافر غطى براهين التوحيد، أدلة الإيمان عن قلبه وتعامى عنها. فانظر يعني هذا اللفظ يكشف لك عن حقيقة حال الكافر حقا، لأن الحق واضح. أولئك الذين كفروا بربهم غطوا الأدلة، ولا الأدلة أمامهم، غطوا قلوبهم عنها، ما تفكروا فيها، ما أرادوا الإيمان، جعلوا بينهم وبين الله تعالى حواجز. قال أولئك الذين كفروا بربهم الذي خلقهم ورباهم بنعمه، إذن ما جزاؤهم؟ جزاء من جنس العمل. وأولئك الأغلال في أعناقهم، كما قال الله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وذلك هذه الأغلال توضع في أعناقهم ويسحبون بها إلى النار، الغل الحديدة التي توضع يعني في العنق ثم يسحب بها المجرم والعياذ بالله إلى أين؟ قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتأمل كيف قال هنا أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال يعني خص هذا الوعيد هنا، يعني لعل هناك مناسبة الله أعلم بين فعلهم وهذا الجزاء، لأن عدم إيمانهم يشبه إنسان في رقبة غل لا يريد أن يخضع، لا يريد أن يؤمن، وهذا يشبه أو ما جاء في أول سورة ياسين إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا مثل للمتكبر الذي في عنقه كالغل ما يستطيع أن يخفض رأسه للحق، فهم مقمحون يعني رافع رأسه. فهذا مثل لهذا الإنسان المتكبر، وهكذا هنا، لأن هذه أدلة واضحة. إذا ما الذي يمنع من الحق؟ هو يعني هذه الأغلال، كأنها أغلال في القلب وفي العقل تمنعه من الإيمان، فكذلك تنكشف الحقيقة يوم القيامة وتكون حقا أغلالا حقيقية يوم القيامة. فقول الله تعالى وأولئك الأغلال في أعناقهم، طبعا هذه الآية يوم القيامة، لكن يعني كما ذكرت هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فتفكر في عملهم، فكأنهم في الدنيا أيضا على قلوبهم أغلال وعلى عقولهم أغلال، ما يفكرون وما يعني يعقلون، وكأن في أعناقهم أغلالا بمعنى أنهم لا يخضعون للحق ويتكبرون، فهكذا يكون حالهم في الحقيقة يوم القيامة. وأولئك الأغلال في أعناقهم يسحبون بها إلى النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. وتأمل هنا، قد يقول قائل لماذا يكرر أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كرر أولئك ثلاث مرات. سبحان الله، انظر إلى جمال القرآن، أحيانا تكرار الكلام ما يكون فيه جمال، يذهب جمال الكلام، لكن سبحان الله لما يأتي التكرار في القرآن تجد الجمال، كل الجمال في التكرار اللفظة القرآنية. أنت الآن إذا حذفت أولئك، قلت أولئك الذين كفروا بربهم والأغلال في أعناقهم، وطبعا يقول وهم أصحاب النار خالدون فيها أو هم فيها خالدون، تجد اللفظ فيه ركاكة، ما يكون بذلك القوة. لكن تأمل إعادة هذا الاسم، اسم الإشارة، فيه تهويل، وقال أولئك الذين كفروا بربهم، قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، تشعر بتهويل، وأن يعني كل جملة مستقلة بمعناها ولها دلالاتها، وينبغي أن تقف عندها مستقلة، ليست مجرد الأغلال في أعناقهم كأنها وسيلة لسوقهم إلى النار، لا، هذه في حد ذاتها عذاب ويستحق أن تتفكر فيه وتربطه بحال في الدنيا. وأولئك الأغلال في أعناقهم، خلاص انتهى، هذا عذاب مستقل. ثم قال وأولئك أصحاب النار فيها خالدون، فما أجمل كلام ربنا جل وعلا. ثم مع إنكارهم للبعث ما يكتفون بمجرد الإنكار، بل يستخفون بوعيد الله. قال الله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني عندما تذكرهم بالوعيد وبالبعث والجزاء يقول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كما في آيات كثيرة. وكذلك هنا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. يستعجلونك بالسيئة يعني بالعقوبة التي تسوءهم. السيئة أي شيء يسوء الإنسان من عقوبة من بلاء، وهنا المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذرهم من الوعيد في الدنيا والآخرة يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يستعجلون، كما قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. ويستعجلونك بالسيئة يعني العذاب في الدنيا. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل أن يقول اجعلنا مؤمنين. يستعجلون بالعذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، العافية في الدنيا والإيمان والخير والجنة. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وهذا من خيبتهم، قال: وقد خلت، والحال إنه ماذا؟ وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات يعني العقوبات، وسميت مثلات لأن العقوبات متماثلة. فالله تعالى إنما يعاقب هؤلاء إذا فعلوا مثل فعل الماضين. الماضين عاقبهم الله تعالى لم كفروا، وهؤلاء مثلهم فيكفرون فيعاقبهم الله. والعقوبة من جنس واحد، فيها العقاب والهلاك مهما تنوعت، وربما أيضا تشترك أحيانا في الصورة. يهلك الله تعالى الكفار بالريح، بالطوفان، الغرق كما أغرق فرعون، وهكذا. وقد خلت من قبلهم المثلات يعني العقوبات المماثلة المتماثلة، وال يعني كما أنهم يعني مثل هؤلاء في الكفر، فكذلك سينزل عليهم مثل عقابهم. قال: وقد خلت من قبلهم المثلات. وسبحان الله، هؤلاء لا ينظرون إلى آيات الله في الكون، ولا ينظرون إلى آيات في التاريخ واقع الحياة. وقد خلت من قبلهم المثلات. ثم تأمل مع هذا التهديد بالعذاب يأتي قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الله أكبر. يعني سبحان الله، هنا لما تقرأ وقد خلت من قبل المثلات خلاص تشعر أن العذاب سينزل عليهم، لكن تقرأ بعدها مباشرة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني على هنا بمعنى مع، على ظلمهم، لكن انظر التعبير بعلى أقوى وأفخم، على ظلمهم تدل على الاستعلاء. يعني وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ابن كثير رحمه الله: إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. فالمغفرة هنا تأتي للمسلم، إن ربك لذو مغفرة للناس من المسلمين، فيغفر الله تعالى كم يغفر من الذنوب على ظلمهم، على خطاياهم، فيكفر عنهم السيئات بسبب بعض أعمالهم الصالحة، بسبب استغفارهم، توبتهم. وكذلك أيضا المغفرة هنا عامة للناس، إن قال: وإن ربك لذو مغفرة للناس، ما قال للمسلمين أو للمؤمنين، قال للناس. فأيضا المغفرة هنا تكون للكافر. وكيف المغفرة للكافر؟ قال: المغفرة هنا بمعنى العفو والصفح، ليس معنى مغفرة الذنوب، وما يستغفر الله ولا يتوب إلى الله ولا يؤمن بالله، لكن معنى المغفرة هنا بمعنى العفو، وأن الله لا يعاجله بالعقوبة في الدنيا. في كثير من السنوات والأيام الله يمهل، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، كم يكفرون ويتجرؤون على الله ويظلمون، لكن الله تعالى يمهل، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هذا مثل قول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يعني قيل في معنى الآية كيف يستغفرون لمن في الأرض كلهم، فبعضهم خاصة بالمؤمنين، ولكن إن فسرت بمن في الأرض كلهم هذا هو ظاهر القرآن، فتكون المغفرة هنا للكافر بمعنى يعني الحلم وعدم معاجلة بالعقوبة، هذه صفة الله تعالى سبحانه. لكن مع ماذا؟ وإن ربك لشديد العقاب، فهو يمهل لكنه لا يهمل سبحانه، وانظر كيف قدم المغفرة مع أنهم يستعجلون بالعذاب، فتأمل مع أنهم يستعجلون بالسيئة ما قال وإن ربك لشديد العقاب ثم ذكر المغفرة، لا قدم المغفرة حتى نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، وهكذا رحمة الله تعالى واسعة وعظيمة، يعني كما جاء في الحديث القدسي هذا حديث عظيم، الله تعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، حقا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أورد ابن كثير رحمه الله تعالى عن الحافظ بن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى في منامه رب العزة، طبعا الذي يرى الله في المنام هذه ليس معناها أنه رأى الله حقيقة، لا، وإنما الرؤى تعبر كما هو معروف في الرؤى، وتعبيرها بحسن إيمانه، وإذا كانت صورة حسنة وعظيمة فتعبر بحسن إيمانه وجمال إيمانه. المهم رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يعفو عن فلان من أهل النار في أمته، أو ما ذكر أنه في النار، يعني يشفع في رجل من أمته أن لا يدخل النار مثلا يدخل الجنة. فقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم هذا في المنام ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال ثم انتبهت، يعني هذه من ما يستأنس به سبحان الله، رحمته وسعت كل شيء. ثم يقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، سبحان الله، تأمل كيف يذكر أحوال هؤلاء الكفار، أولا يستنكرون ويستغربون أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، ثم ما يكتفون بهذا بل يستعجلون بالسيئة استخفافا بالعذاب، ثم ما يكتفون بالاستخفاف يتعنتون ويطالبون بآيات خارقة للعادة، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. طيب أعظم آية هذه آية القرآن الكريم، لا هم يريدون ماذا؟ قالك يريدون آية خارقة للعادة مثل عصا موسى وناقة صالح، و كما تعنتوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا ونزيل عنهم الجبال بمكة ونجعل مكانها مروجا وأنهارا، الله تعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الأولون جاءتهم الآيات وكذبوا فحق عليهم العذاب، وذلك ما استجاب لهم رحمة بهم، لأن هذا السائل ما يسأل سؤال استرشاد، يقول لك يعني بين لي الحق بآية أطمئن بها، أنا أريد أن أؤمن، لأن الآيات من حوله. وإنما يقول هذا الكلام من باب التعنت فقط ومعارضة النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة كما عرفنا في الرسالة، فجاءت هذه الآيات في معارضة الرسل. قال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية يعني خارقة للعادة من ربه. فالله تعالى يقول لنبيه إنما أنت منذر، هذه وظيفتك أنت، ما أرسلك الله حتى تجعل الهداية في قلوبهم أو تأتي لهم بالخوارق، هذا أمر الله تعالى. إنما أنت منذر، إنما أداة حصر يعني ما أنت إلا منذر فقط. ومن الذي يهدي هؤلاء؟ قال ولكل قوم هاد. من الذي يهديهم؟ تفسير جميل لمجاهد وسعيد بن جبير، قال ولكل قوم هاد، قال الله، قال ومحمد، قال الله الهادي ومحمد منذر. فهذا تفسير بديع، وعلى هذا التفسير يكون معنى الهداية هداية التوفيق. ولكل قوم هاد، هو الله يهديهم هداية التوفيق فيخلق في قلوبهم الهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر لله. يأتي متعنت أو ملحد يقول إذن خلاص أنا ما لي ذنب، الله هو الذي اختار لي الشقاء. نقول أنت في قرارة نفسك تعلم أنك تستطيع أن تختار طريق الخير أو طريق الشر، وهذه حقيقة خلق الإنسان. الإنسان ميز عن الملائكة وعن الحيوانات بهذه الإرادة والعقل، يستطيع أن يختار ويفكر. فالذي يعترض على هذا يعترض على أصل إنسانيته، وما عرف قدر نفسه وقيمة نفسه أصلا. لكن كما هو معلوم نؤمن بقدرة الله التامة وملكه التام، فلا يخرج شيء عن قدره. لكن الإنسان ما ظلمه الله، الله تعالى أعطاك اختيارا ومشيئة، أرسل لك الرسل، أعطاك فطرة، بيّن لك الخير من الشر، إذن عليك أن تسلك طريق الخير. والهداية بيد الله، هذا الأمر إذا آمنت به وعرفت أن الله هو الهادي وحده، هذا بالعكس يجعلك تفتقر إلى الله، ما تتعنت على الله وتقول لا الله ما هداني، لا بالعكس، اللي في قلبه إيمان يخضع لله ويفتقر ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لكن الذي في قلبه عناد وتعنت، هذا ما تملك له من الله شيئا، وما يريد الهداية يعرض عنها ويتعنت وتكبر. قال ولكل قوم هاد، إذن هذا تفسير، الهادي هو الله. وجاء عن عكرمة وغيره قال إنما أنت منذر هو محمد، ولكل قوم هاد هو محمد، ولكل قوم هاد قال هو محمد. نعم محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، هو يعني هادي أمته، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتكون الهداية هنا بمعنى هداية البيان، هو يبين لهم، لكن التوفيق بيد الله. وقال مجاهد قال ولكل قوم هاد نبي، وقال ابن عباس داع، وقال أبو العالية الهادي القائد، والقائد الإمام. ولكل قوم هاد من الأنبياء، ثم يموت الأنبياء ويخلفهم الدعاء إلى الله تعالى والعلماء، وهؤلاء هم القادة الحقيقيون الذين يعني يبينون للناس الخير ويقودونهم إلى الخير، إلى طريق الخير. ولكل قوم هاد، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا هداة مهتدين، هذه نعمة عظيمة. ولكل قوم هاد، أنت تكون هادي لأهل بيتك، لزوجتك، لأولادك، يحتاجون منك الهداية. ممكن تسمع كلمة طيبة، تسمع درسا تنقلها لزوجتك لأولادك، فأنت تهديهم، تبين لهم الخير، وهكذا كل في حدود قدرته واستطاعته ودائرته. ما أجمل أن تدخل أنت في هذه الآية ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، لأن الله تعالى أقام الحج على خلقه فجعل لكل قوم هاد يهديهم، يبين لهم ولكل قوم هاد. فهذه التفاسير كلها صحيحة، يعني كما رجح ابن جرير العموم وهكذا ابن كثير، و يعني لأن هذا من اختلاف التنوع بين السلف كما هو معروف، يعني فالله تعالى هو الهادي على الحقيقة، ولكل قوم النبي، ويأتي من بعده الداعي والقائد الذي يقودهم إلى طريق الخير والإيمان، والله أعلم. ولكل قوم هاد. ثم تأمل، تنتقل الآيات إلى البراهين مرة أخرى. هذه السورة مليئة ببراهين الحق، لكن تأمل، هناك الله تعالى ذكر دلائل قدرته، تأمل فيها، رفع السماوات وغيرها من ترونها، شمس وقمر، ومد الأرض رواسي وأنهار ثمار وجنات، كلها دلائل قدرة الله تعالى وتدبيره وتصرفه. لكن هنا يقول ماذا؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى. فانتقلت الآيات إلى البراهين الدالة على كمال علمه سبحانه جل وعلا، وهذا أيضا يتناسب مع إثبات البعث، لأن الذي ينكر البعث يطعن في قدرة الله، يقول كيف يستطيع الله أن يعيد الإنسان مرة أخرى، كيف يستطيع الله أن يجمع هذه العظام ويركبها، فيطعن في قدرة الله في الحقيقة، ويطعن طبعا في حكمة الله كما عرفنا، يعني كأنه يقول الله خلق الخلق عبثا، ويطعن في علم الله، يعني كما قال الله تعالى في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هم يظنون أن هذه الذرات إذا تحللت تغيب عن علم الله، وما يستطيع الله أن يجمعها مرة أخرى، لأنها تناثرت ما يمكن أن تحصى، فالله تعالى ما يخفى عليه شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فيأتي تقرير كمال علم الله تعالى في هذه الآيات. وأيضا سبحان الله، يعني القوة الحقيقية باجتماع القدرة والعلم، لذلك يأتي كثيرا اقتران العزة والحكمة، لأن العزة كمال القوة والقدرة، والحكمة تمام العلم، العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. وهكذا هنا في الآيات براهين القدرة وبراهين العلم والحكمة. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذه الآية يذهب خيالك في كل أنثى حامل، وقال ما تحمل كل أنثى، ما قال من بني آدم، من كل المخلوقات، من البشر، من الحيوانات، من النباتات، من يعني الحشرات والهوام، من الكائنات الحية كيف المختلفة، والخلايا كيف تتكاثر، منها الذكر منها الأنثى، الله أعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يعني الآن يغيب، يذهب عقلك إلى المستشفيات، إلى البيوت، إلى الغابات، إلى يعني كم حمل الآن في بطون الإناث على وجه الأرض، يحصيهم إلا الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ونلاحظ هنا في الآيات، يعني الله تعالى خص هذا بالذكر، يعني ما تحمل كل أنثى، لأنه من الأمور الخفية عن الناس، يعني ما تحمله الأنثى مغيب عن الناس، يعني غيب نسبي، ليس غيب مطلق، يعني قد يعلم بوسائل، لكن يعني مغيب عن الناس. فالله تعالى هو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. نعم الآن يصورون، يقول لا المولود ذكر المولود أنثى، لكن هذا يعلمون متى؟ بعد فترة، ما يعلمون من أول وهلة. ثم كذلك الله تعالى يعلم ذكر أو أنثى، وهكذا علم البشر قاصر على هذا، لكن الله علمه واسع، يعلم ذكر أو أنثى، يعلم عمره، يعلم عمله، شقي أو سعيد، طويل العمر أو قصير، وهكذا يعلم كل شيء يتعلق به. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فالله يعلم ما تحمل كل أنثى. ثم ذكر ما هو أخفى وأدق، وما تغيض الأرحام وما تزداد. وما تغيض الأرحام، كلمة تغيض ما معناها؟ كما قال الله تعالى في سورة هود في قصة نوح: وغيض الماء وقضي الأمر وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. إيش معنى وغيض الماء؟ يعني الأرض لما ابتلعت الماء، الماء غار وغاض، يعني دخل في باطن الأرض، غار ودخل في باطن الأرض. وهكذا وما تغيض الأرحام، طبعا الماء إذا دخل في باطن الأرض يعني نقص، فتأتي كلمة غاض تدل على نقصان الشيء وذهابه في الباطن ودخوله، يعني تدل على نقصان ودخول في الباطن، هذا معنى غاض. يعني تقول يعني غيضة غاضة أو يعني وعكسها فاضة، فاضة يعني بالعكس، إذا فاض الماء. أما يعني الغيض غاض الماء يعني غار في داخلها، وفار تفجر الماء بالعيون وفار فارت العيون. وسبحان الله، شوف كلمة الغين حتى غ هكذا متوغلة في يعني من حروف الحلق، يعني في آخر الفم، بخلاف ف ف يعني سبحان الله يعني تدل على الظهور، والله أعلم. اللغة العربية عجيبة في أصواتها وحروفها. إذن وما تغيض الأرحام، ممكن نقول وما تنقص الأرحام، ما تنقصه الأرحام، وما يدخل فيها ويغور فيها، وما تغيض الأرحام، وما تزداد. لذلك قال وما تزداد. إذن حتى أنت من لو ما كنت تعرف معنى تغيض في اللغة، عكس تزداد تنقص. إذن وما تغيض الأرحام وما تنقصه الأرحام وما تزداد. طيب إيش الذي تنقصه الأرحام وتزيده؟ جاءت آثار عن السلف كلها صحيحة. قال أولا مدة الولادة، مدة الولادة وما تغيض الأرحام. الغالب في النساء أن الحامل تحمل في بطنها يعني الجنين 9 أشهر، فإذا نقصت مدة الحمل وضعته لستة أشهر 7 أشهر 8 أشهر، هذا معنى تغيض الأرحام، تنقص الأرحام من مدة الحمل، الله يعلم. وما تزداد يعني تزيد في المدة، فالرحم يلقي الجنين بعد 10 أشهر أو أكثر. قال ابن عباس ما نقصت من 9 وما زاد عليها. قال الضحاك رحمه الله وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين وولدتني وقد نبتت ثنيتي، يعني خرجوا عند أسنان، الأسنان في مقدمة الفم، 2 سنين وبطن أمه، سبحان الله. هذه وما تزداد. وهرم بن حيان يقال في ترجمته لماذا سمي هرما، الهرم هو يعني الكبر، فقالوا لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين ولذلك سمي هرم بن حيان. يعني هذا بالنسبة للمواليد كأنه وصل إلى سن الهرم والشيخوخة، وهو في بطن أمه بالنسبة لباقي المواليد. فهذا معنى. قال الحسن يقول الغيضوضة أن تضع المرأة لستة أشهر أو لسبعة أو لما دون الحد. قال قتادة وأما الزيادة فما زاد على تسعة أشهر. إذن يعني هذا معنى. ومعنى آخر وما تغيض الأرحام من الدماء وما تزداد من الدم الذي ينزل على الحامل. قال مجاهد رحمه الله وما تغيض الأرحام وما تزداد إراقة المرأة يعني الدم. قال حتى يخس الولد يعني يضعف الولد بسبب أنها كانت تنزف في حملها. وما تزداد إذا لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. يعني هذه معلومة أكيد الأطباء يعرفون هذا، ما أدري أنا ما أعرف. وقال مجاهد إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة مثل أيام الحيض. المهم يعني الله تعالى يعلم ما تغيض الأرحام، يعني ما تنقصه، لأن كما عرفنا إذا يعني إذا أراقت الدم يخس الولد، فكأن النقصان هنا أيضا يعني في المولود بسبب الدم هكذا. وما تزداد إذا لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. نعم. قال الرازي لأنه إذا سال الدم في وقت الحمل ضعف الولد ونقص. نعم. فهذا معناه تغيض، تغيض تنقص، كأن الرحم يعني أنقص من وزن الولد بسبب يعني أنه أراق الدم، لأن هذا الدم قد يكون غذاء للولد كما هو معلوم، يعني أن دم الحيض يتحول إلى يعني غذاء للجنين. فإذا نزفت وهي حامل مو بالنزيف العادي، يمكن يكون دم يعني ما أدري. المهم إذا سال الدم منها فكأن هذا على حساب غذاء الولد فينقص الولد، هذا معنى تغيض الأرحام. وما تزداد إذا يعني لم تهرق الدم، والله أعلم. كذلك وما تغيض الأرحام وما تزداد يعني من عدد الأجنة. وما تغيض الأرحام وما تزداد، تزداد على الواحد اثنين ثلاث أربع أجنة. وما تنقص فيها يعني أحيانا يكون مولودا واحدا ناقص الأعضاء وهكذا، يعني تاما ومخدجا هكذا. وقال ابن عباس السقط. نعم. وإذا السقط يعني ما تغيض الأرحام إذا سقط فما تم الجنين في بطن أمه. وما تزداد يعني إذا يعني ولدته تاما. فهذه كلها معاني صحيحة، يعني الله تعالى يعلم كل ما يتعلق بالأرحام. وجاءت يعني هاتين الكلمتين يعني تبين لنا بعض، تجمع بعض الصور. فسبحان الله، انظر يعني الآن كم يعني من يعني الأجنة في بطون الأمهات. الله يعلم متى سيأتي هذا الجنين إلى الدنيا، في أي يوم، في أي شهر، في أي ساعة، في أي ثانية، وينتظرون متى سيخرج، متى سيخرج وهكذا. الله يعلم ما تغيض الأرحام من المدة وما تزداد هذه المدة، ويعلم الدماء التي تنزف، القطرات، قطرات الدم التي يعني تلقي هذه الأرحام، ويكون يعني تسبب ضعف الجنين، أو أنها لا الأرحام هذه ما تريق هذه القطرات فيتم الجنين. يعلم عدد الأجنة، يعلم ما تنقصه من وزن هذه الأجنة، وأن يكون مخدجا أو تاما. كل هذا يعني كما ترى أمرا دقيقا ويعني خفيا فالله تعالى يعلمه. وكذلك يعني الكلمة تغيض، نحن كما عرفنا يعني وغيض الماء يعني أن شيء يدخل يعني دخول المائع في باطن شيء ينفذ منه أو ينفذ فيه، والغيضة يعني ماء يجتمع فيه النبات فتسمى الأجمة أيضا، يعني فمن دخلها لا يرى لا يكاد يرى. نعم الغيضة يعني مكان فيه أشجار يعني كثيرة، فالذي يدخل فيها كان يعني يغور فيها ولا يرى. فكذلك والله أعلم يدخل في هذا التفسير أو في هذه الكلمة ما يحصل أثناء الحمل من يعني دخول البويضة الملقحة في جدار الرحم. نقرأ هذا الكلام الذي يذكره بعض يعني المختصين في هذا الباب، لأن معنى غاض كما عرفنا دخل فيه، يعني كما فسرناها بالنقصان في التفاسير الأولى كذلك نفسرها بالتفسير الثاني، وما تغيض الأرحام يعني ما يعني دخل فيها ما تغيض الأرحام. طبعا الفاعل هنا يعني من باب التجوز، نعم، لأن يعني هذه الأمور يعني الذي يزيد وينقص كما عرفنا في التفسير الماضي هو الجنين نفسه مثلا أو مدته أو كذا، لكن أسند الفعل إلى الأرحام لأن هذه فيها يعني يعني ما دام أن يعني الأرحام هي مشتملة على هذا فكأنها هي الفاعل لهذه الأمور فأسند الفعل إليها. وكذلك هنا في هذا التفسير يقول بعض المختصين هنا يقول قال هذا المفهوم لفعل غاضة يشير إلى أن شيئا ما يدخل ويغور في الرحم، وهذا محدث بالفعل، فالنطفة بعد أن تقع على سطح الرحم وتتعلق به يزداد انغرازها عمقا داخل باطن الرحم إلى أن تنغمد فيه كليا في اليومين 11 و12 يعني من التلقيح، ومن ثم نرى انغلاق مكان دخول الكرة الجرثومية هكذا تسمى إلى باطن الرحم بالسدادة النسيجية. طبعا الكتاب فيه صور وفي كذا، وتعرف هذه العملية بعملية الانغراس الخلالي. تغيض هذه الكلمة تدل على حدوث الانطمار أو الانغراس في سطح الأرحام، فالحاصل أن معرفة الناس تقصر على معرفة تفاصيل مراحل تخلق الجنين ما بعد مرحلة الغيض لا قبلها. شوف تغيض ما تغيض الأرحام، فمثل هذا أمره خفي جدا على الناس، يعني يكون البويضة الملقحة هكذا تنغرز وتغيض في الرحم، سبحان الله. قال إن النطفة الملقحة التي انقسمت إلى عدة خلايا والتي تغور في الرحم لا يزيد حجمها في اليوم الثامن عن يعني 0.7 مليمتر، وتتحدد كتلة خلاياها الخارجية ببطانة الرحم وتبقى الكتلة الداخلية إلى آخره. طيب نعم، وتكون داخل بطانة الرحم. ثم الازدياد، يقول فالزيادة الواضحة في حجم النطفة بعد أن تغيض في بطانة الرحم والزيادة في حجم ووزن الجنين بعدما تتحول النطفة إلى أنبوب عصبي فعلقة فمضغة، تبدأ مرحلة الازدياد عندما تنتهي مرحلة تجمع خلايا الجنين، وعندما يبدأ تطبيق خطة البناء على الواقع. نعم أيضا قال لكن يعني كلنا يعرف أن رحم المرأة الحامل يزداد يوما بعد يوم، ولكن الإعجاز يتمثل بتحديد أن مرحلة الازدياد تأتي مباشرة بعد مرحلة غيض النطفة في الرحم، وهذا من أنباء الغيب، ما تغيض الأرحام وما تزداد، وهذا الذي يحصل. يعني كما عرفنا كأنها تغوص وتغيض في جدار الرحم، ثم بعد ذلك تزداد يعني في انقساماتها وكبرها ويتكون الجنين. فيعني هذا شيء دقيق للغاية. يعني الآن كما هو معلوم في تكون الجنين بعد يعني أن يحصل التلقيح، هذه يعني البويضة الملقحة تنقسم انقسامات كثيرة، يعني في كل يعني لحظة تكون هناك زيادة ولو شيئا يسيرا، يزداد 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 من 8 خلايا إلى خلايا تتضاعف هكذا، عشرات الخلايا، مئات الخلايا، آلاف الخلايا، ثم هكذا تتكون يعني أعضاء الإنسان وعظامه وكذا، ازدياد 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 هكذا. الله تعالى يعلم هذا الازدياد بتفاصيله ومقاديره في كل لحظة، سبحان الله. إذن يعني هذا كله يدخل في هذه الآية، يعني هذا يدخل في عموم الآية، سبحان الله. يعني هذه الاكتشافات يعني القرآن أشار إليه بهاتين الكلمتين، تغيض وتزداد مرحلة الحمل بكل تفاصيلها، سبحان الله. وما تغيض الأرحام وما تزداد، نعم. يعني أنا أشوف هذه أحسن تلخيص يعني للخفاء الذي يكون في مرحلة الحمل. هذه الأمور دقيقة جدا، من الغيض والزيادة التي تحصل بعد ذلك في تكون الجنين، والله أعلم. ومع ذلك كله طبعا حكمة الله تعالى، وقال وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وكل شيء عنده بمقدار، يعني هذه الزيادة وهذا النقصان لا تظنه عبث، بل كل شيء عنده بمقدار، لأن الله هو الحكيم فيقدر كل شيء بمقدار، وهذا يتناسب مع الحكمة، لأن الذي ما يقدر الأمور بمقادير معينة يقوم بهذه الأمور هكذا عبثا أو جزافا بدون علم، بدون حكمة، بدون تقدير. لكن التقدير يدل على تمام الحكمة وتمام العناية واللطف. وكل شيء عنده بمقدار، يعني بحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه. ولذلك حتى القدر سمي قدرا، لماذا؟ لأنه بمقدار، يعني قدر الشيء هو مساحته أو طوله. فالقدر قدر الله سمي قدرا لأنه بمقدار، لأن كل شيء عنده بمقدار. فقدر الله يعني على هذا الإنسان كم سيعيش، ماذا سيفعل، كل شيء مقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. رزقك بمقدار، عمرك بمقدار، كل شيء بمقدار. وهنا أثر يعني جميل عن مكحول ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكار لمكانه، فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله، فإذا هو بلغ قال الموت أن لي بالرزق، يعني يخاف من الموت ويخاف من الرزق كيف سيرزق. يقول مكحول يا ويلك، غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل، أن لي بالرزق، ثم قرأ مكحول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فهذه حقيقة عظيمة الإخوة، هذه قاعدة في الحياة، وكل شيء عنده بمقدار. هذه القاعدة تجعلك مطمئنا في حياتك، تسلم الأمر لقدر الله، وكل شيء عنده بمقدار. لأن الإنسان يريد ما يحب بلا مقدار محدد، لأن الإنسان ما يشبع، فيريد أن يعيش عمر نوح، وحتى لو عاش عمر نوح ما يريد أن يموت. لكن إذا تفكر أن ترى عمري وأجلي له قدر معين، أنا أعيش الله أعلم كم سأعيش سنوات، الله قدرها، أنا ما أقدر شيئا، وكل شيء عنده بمقدار، فيرضى ويسلم. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. تأمل، الذي يعين على الصبر والرضا، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار. حتى طريقة موت هذا الولد، هذا مات بمرض، مات بغرق، ما تقول: لا نحن فرطنا في هذا المولود، مات غريقا، وهذا لا مات مريضا، نرضى بقدر الله. لكن هذا كيف مات؟ وليش ما اتخذنا الأسباب؟ ولا يغني حذر، كل شيء عنده بمقدار. رزقك بمقدار، كم ربما يطلب الإنسان لقمة العيش والرزق لكن في النهاية ما يحصل إلا على ما كتب الله له. كل شيء عنده بمقدار. ينافس في الدنيا، كل شيء عنده بمقدار. يريد ترقيات، يعني يدخل وسائط، كل شيء عنده بمقدار. فرض بما كتب الله لك، كل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. تتزوج، أولادك أعدادهم أعمارهم، ما يتعلمون، كل شيء عنده بمقدار. أنت صحيح تحرص تبذل السبب، لكن دائما كل شيء تراه أنت تطمع أن يكون زائدا أو أكثر مما هو، صح، إذا كان خيرا ما عليه، أبذل السبب في هذا، لكن مع اليقين بأن كل شيء عنده بمقدار. في النهاية ترضى بما قدر الله لك، وكل شيء عنده بمقدار. يعني هذه كلمة وكل شيء، شيء يعني تشمل كل شيء. يعني حتى لو فكرنا في الأمور المعنوية، وكل شيء عنده بمقدار، يعني سبحان الله يجعل في قلبك مقدارا لمحبة فلان والمحبة فلان ومحبة فلان، سبحان الله كل شيء عنده مقدار، سبحان الله. يجعل كلامك بمقدار مع فلان ومع فلانة، مع ولدك مع زوجتك، كل شيء عنده مقدار، الله هو الذي قدر. ممكن زوجة تتسخط وتقول: ليه زوجي ما يكلمني، زوجي ما يجلس معي، زوجي ما ما عليه. هي تتقرب إلى زوجها، وهو كذلك ربما يتسخط ويقول: هذه المرأة لا تحترمني ولا تجلس ولا كذا. ودائما ترى كل شيء بمقدار، الله تعالى جعله بمقدار، فتن واختبارا لك أنت. نعم تبذل ما تستطيع، لكن في النهاية كل شيء عنده بمقدار. حتى إذا انتقلت، اترك الدنيا الآن ومقاديرها كلها، انتقل إلى الأعمال الصالحة والعلوم النافعة، كل شيء عنده بمقدار. الآن نحن نقرأ كتاب الله تعالى، تقول كل شيء عنده بمقدار. أحرف القرآن ما تزيد ولا تنقص، كلها بمقدار. حتى القراءات، هذه قراءة تزيد على هذه بكذا، وهذا يزيد على، كل شيء عنده بمقدار. الله تعالى يفتح لك من معاني القرآن بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. يفتح لك من العلم بمقدار، بالتفسير، بالحديث، بالفقه، بمقدار، كل شيء عنده بمقدار سبحانه. يعني هذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله حقا، لأن هذه عند الله وكل شيء عنده. فإذا أردت الزيادة وكان خير علم نافع، أطلب الزيادة من عند الله. كل شيء عنده بمقدار، خشوعك في صلاتك تخشع 20%، 50%، 90%، وكل شيء عنده بمقدار. كم تصلي لله؟ هل تقوم الليل؟ كم ساعة تقوم في الليل؟ كم تقرأ من القرآن في اليوم والليلة؟ وكل شيء عنده بمقدار. هذه المقادير بيد الله. بل تأمل الدين كله مقادير، يعني ما أجمل هذا الدين، سبحان الله. هذه آية تدخل في الأمور الكونية وحتى الأمور الشرعية، يعني الطلاق مرتان، بعدين تأتي الطلقة الثالثة التي فيها شروط صارمة، سبحان الله. العدة، شوف، 4 أشهر و10، 3 قروء، سبحان الله. القصاص، الدية بمقدار 100 من الإبل، والديات، يعني حديث طويل، كتاب عمرو بن حزم معروف في باب الديات، مقدرة بمقادير معينة، 5 من الإبل، 10 من الإبل، 15 من الإبل. الزكاة، مقادير الزكاة، أنصبة الزكاة في غاية الدقة. كل شيء عنده بمقدار، سبحان الله. تجد الشريعة كلها قائمة على المقادير، عدد الصلوات 5، وعدد ركعاتها، عدد ما يقوله المسلم في التسبيحات، في الركوع، في السجود، كم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كل شيء مقدر. يعني أنت مهما تفكر في هذه الحقيقة لن تنتهي منها، لأن كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء ما ينتهي بالنسبة للإنسان، ما يحيط بكل شيء، ما يحيط بمخلوقات الله ولا بأوامر الله، وكل شيء عنده بمقدار. وبأفعالك أنت، بعلومك أنت، بهمومك، حتى هذا الهم الذي يهمك في الدنيا، كل شيء عنده بمقدار. اليوم درجة الحزن عندك 96%، حزين وغضبان، وتأتي أيام ما عندك حزن، فرح، كل شيء عنده بمقدار، سبحان الله. هذا يجعلك، سبحان الله، يعني تفتقر إلى الله حقا، وتسلم لقدر الله، وتقف مخبتا أمام حكمة الله. ترى الله ما يقدر الأمور عبثا، ممكن قدر لك مقدار قليل، مقدارا قليلا من العمل الصالح، من العبادة، لأنك أنت ما غيرت ما في نفسك، أنت ما بذلت، أنت ما فعلت، ما اتخذت الأسباب، ما دعوت الله، ربما ما أعطاك مقدارا تريده في التعامل مع أهلك، في وظيفتك، في صلاتك، في تعاملك مع الناس، لأنك أنت قصرت في هذا. كل شيء عنده بمقدار، سبحانه. آية مهما تفكرنا فيها ما تنتهي، لكن أسأل الله أن يعفو عنا. وهذا كله لكمال علمه، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، وهذا يدل على عظمته. قال: الكبير المتعال، سبحانه جل وعلا. ما أعظم هذين الاسمين، يعني انظر هنا، يعني كيف جاء الاسمين هنا في، جاء الاسمان هنا في ختام هذه الآيات في علم الله تعالى، وتكمل الآيات يعني ما يتعلق بعلم، لكن تأمل كيف الكبير المتعال. نحن في سورة الرعد، سورة تقرر براهين الحق بقوة، والله تعالى يصف نفسه بالكبير، الكبير سبحانه، الكبير في ذاته، الكبير في أسمائه، في صفاته، في عظمته، الكبير سبحانه جل وعلا. الله أكبر، هذه كلمة تقولها في صلاتك، في الأذان، الله أكبر، هو الكبير. ومع كبرياء وعظمته المتعال، بذلك يكمل يتم الكمال، الكبير المتعال، المتعال على خلقه بذاته، فهو فوق عرشه على سماواته سبحانه جل وعلا. والمتعالي، طبعا المتعالي يعني بقدرته، بقهره، بذاته سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء وكل شيء عنده بمقدار. نقولها مرة أخرى، هذا الوباء بمقدار، له مقدار معين من الأيام وسيرتفع بإذن الله، ومن أصيب بهذا الوباء يصاب بمقدار، هذا يصاب بدرجة كذا وهذا بدرجة كذا، وعدد الناس الذين ماتوا بهذا الوباء بمقدار، وعدد الذين تعافوا بمقدار، وهكذا كل شيء عنده بمقدار. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.